ولا صحيح البخاري ولا غيره، ما يتعلق بشيء، يتوكل على الله عز وجل. النصارى يتوكلون على الصليب، يعلقونه تبركا واعتمادا عليه في دفع الشرور عنه. إذن تحقق فيه معنى الوتر الصارف عن عبادة الله تبارك وتعالى. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك هذا الوتر. ثم سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الآية في النصارى. فقال: يا رسول الله، ما نعبدهم؟ وفهم عدي أن العبادة أن يصلي لهم أو أن يركع لهم أو أن يسجد لهم. كان فهمه لمعنى العبادة فيه غموض. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال: بلى. ويحلون لكم الحرام فتتبعونهم؟ قال: نعم، بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. والنصارى يفعلون ذلك؟ نعم، يفعلون ذلك. ومن أعظم ما تابعوا فيه علماءهم أنهم لما كثر الزنا في أشرافهم غيروا الحكم، فإن الحكم في التوراة الرجم، الثيب حكمه في التوراة الرجم، سواء كان رجل أو امرأة. فلما كثر في أشرافهم ورأوا أن الرجم ثقيل على الأشراف، اتفقوا على حكم من عند أنفسهم، وهذا الحكم أنهم يحمموا وجه الزاني، يعني يجعلون عليه سواد من باب التشهير والفضيحة، ثم يركبونه على حمار ويقلبون وجهه لجهة ذنب الحمار زيادة في التبكيت، ثم يطوفون به في الأسواق تشهير. وتغيير الشريعة، حتى لو الإنسان بيجتهد زيادة، لو قال شخص الآن جلد القاذف ما يكفي، الناس صار توسعوا في الأمر، أو جلد شارب الخمر ما يكفي، لا، أحسن نقتلهم قتلا. ويقول: أنا زيادة على حرصي في الدين. التغيير ممنوع للأعلى أو للأسفل، التغيير ممنوع، لأن الذي وضع الشريعة حكيم ويعلم ما يصلح الناس، فليس لأحد أن يأتي بزيادة ولا بنقص. ما يأتي شخص ويقول: والله زماننا هذا كثرت فيه السرقة، وقطع يد السارق لوحد ما تكفي، لكن ليه ما نقطع يديه ثنتين؟ ويغيره، وتأتي وتقول: لماذا تغير هذا الحكم؟ ويقول: نيتي حسنة، أنا بحافظ على الإسلام، بحافظ على أموال الناس. نقول: هذا الافتيات في غير محله، وهذا المدخل هو مدخل أهل البدع. فإن مدخل أهل البدع بعضهم من باب الزيادة في العبادة والاجتهاد، يفتات على الشريعة ويزيد عليها، ويقول: هذا من باب الزيادة، من باب تأكيد الدين، من باب نصر الدين ونحو ذلك. فهذا الافتيات لا مبرر له، لأنه افتيات على الله عز وجل. الشاهد أن علماء النصارى غيروا هذا الحكم. فما موقف الجمهور منهم؟ ما موقف الناس؟ قالوا: نتبع علماءنا ما نعصيهم، نطيعهم. فهذا هو الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة، لأن الذي يطاع بكل حال من دون مناقشة هو الله عز وجل. أما البشر فينظر في أمرهم، فإن وافق أمر الله عز وجل فإنهم يطاعون في ذلك، وإن خالف أمر الله فيقدم أمر العظيم. فهل هناك من يساوي الله في العظمة؟ أبدا، يقدم أمر العظيم. وإذا عاتبك أقول في أعظم منك وأكبر منك وأقوى منك أمرني بخلاف أمرك، أطيع من؟ وهذا أمر فطري. يعني أنت الآن لو يأمرك رجل كبير ويتهددك ولله المثل الأعلى ويقول لو عصيت أمري سوف أفعل بك كذا وكذا، وتعلم أنه قادر على ما يفعل، ويأتيك رجل حقير أو طفل صغير ويأمرك، هل العقل تقدم أمر الكبير الذي خوفك وهددك وحقه عليك أعظم أم تطيع أمر الحقير؟ تطيع أمر الكبير. إذن هل هناك مقارنة بين الله وبين البشر؟ ما في مقارنة. البشر لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا عافية ولا رزق ولا جنة ولا نار، والله عز وجل يستطيع أن ينقذك من البشر، والبشر لا ينقذونك من الله تبارك. فإذن مقتضى العقل، مقتضى العقل أن تقدم طاعة الله على طاعة الخلق، ولا يعكس القضية إلا من انقلبت عنده الأمور فعظم المخلوق مثل تعظيم الخالق، وهذا أصل الشرك، أو قدم تعظيم المخلوق على تعظيم الخالق وهو أكثر في الشرك. فهذا معنى قول قتادة، قال شركاء في طاعته، والشرك في الطاعة هو كالشرك في العبادة، بل هو جنس من جنس الشرك في العبادة. وله أيضا لقتادة، وله أيضا لابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد أيضا وهو من كبار التابعين في قوله لئن أتيتنا صالحا، قال أشفق أن لا يكون إنسانا، يعني أن الزوجين قد يأتي لهم من وسوسة الشيطان فيخافان على الولد، فإذا خاف عليه وقع في الشرك، يخافان لا يكون إنسان أو يكون به مرض أو آفة أو غير ذلك من الأسماء. وهذا مشهور عند جهلة الأعراب، كان مشهور عند جهلة الأعراب أنه يسمي ابنه اسما كريها، يسمي ابنه اسما كريها، قد يسميه كليب، قد يسميه خنزير، قد يسميه ضفدع أو ضفيدع، يختار اسم كريه. فإذا بحثت لماذا سمى هذا الاسم، قال لك حتى يعافه الموت، يعافه الموت، ما يموت مبكر. فهذا ينم عن جهل عظيم، فكأن الموت يتصرف من عند نفسه ويقبض روح من يشاء، وكأن الموت يختار الأسماء الحسنة، وهذا جهل عريض. وبعضهم يقول حتى لا تصيبه العين، إذا أتيت باسم جميل قلت أسد ولا عبد الله ولا محمد تصيبه العين، فإذا أتيت اسم حقير تنصرف عن العين، وهذا أيضا فيه نوع من الخوف من غير الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك الآن بعض من الناس يأتي بما يمنع أو يجعل الإنسان ينصدم نفسيا، يقول حتى لا تتعلق نفسه بالشيء، وهذا نوع من أنواع الشرك. كيف؟ بعض يعلق على داره وعلى سيارته حذاء مقلوبا، ليش؟ إيش الفلسفة عند الحكمة في هذا؟ قال لأن الإنسان إذا رأى النعال المقلوبة تنصدم نفسه فما يتعلق نظره بهذا الشيء. إذن عند هذا الإنسان خوف من غير الله أن يصيبه بأذى، فلجأ إلى الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى، وهذا مدخل من مداخل الشرك. فكل ما في هذه المسألة من الخوف على الولد وتغيير اسمه باسم ما ليس صحيحا، أو تعليق التمائم عليه، أو تعبيد لغير الله تبارك وتعالى، فكله داخل في هذا الباب الذي بوب له المؤلف. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. يعني من حرصهما على الولد يقعان في الشرك بسبب هذا الولد. ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده، وقد عنون له بقوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كان حديثه سابقا عن توحيد الربوبية، والآن في هذا الباب تحدث عن توحيد الأسماء والصفات. والملاحظ على المؤلف عليه رحمة الله أنه ينتقل من باب إلى باب، لأنه يرى أن التوحيد مساقه واحد، فأحيانا يتحدث عن مسألة في توحيد الإلهية، وأحيانا يتحدث عن مسألة في توحيد الربوبية، وأحيانا يتحدث عن مسألة في توحيد الأسماء والصفات، ثم يعقب عليها بأبواب أخرى، مما يدل على أنه يرى أن مساق التوحيد مساقا واحدا، فلم يفصله أنواع كل نوع على حدة. ولا حرج في ذلك، يعني لأنه إذا كان الكلام كله في التوحيد فهو داخل فيما عنون له في كتابه. وهنا أشار إلى مسألة، وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأولا من ناحية صياغة الآية تدل على أن الأسماء الحسنى مختص بها الله تبارك وتعالى. من أين أخذ هذا؟ أخذ من التركيب اللغوي، لأنه لما قدم الجار والمجرور، يعني أصل الجملة الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى لله، فإذا قدمت المعمول على عامله فإنك هذا التقديم يدل على الاختصاص والاستحقاق. فمعنى الكلام أن الأسماء الحسنى يختص بها الله. طيب، والإنسان ما له اسم حسن؟ له اسم حسن لكن لا يقال حسنى، لأن الحسنى هي التي بلغت الغاية في الكمال، والكمال المطلق هو لله، ما فيه إنسان له الكمال المطلق. الإنسان عنده بعض الكمال، لكن الكمال المطلق من كل وجه فهذا مختص به الله تبارك وتعالى. فالحسنى هي الكاملة من كل وجه، ولأجل ذلك الإنسان قد يسمى كريم وقوي، لكن هذا الكرم هو غاية الكرم ولا فيه نقص؟ لا بد يكون فيه نقص. غاية الكرم لا يكون لله تبارك وتعالى. القوة لها حدود ولا ما لها حدود؟ لها حدود. الذي ليس لقوته حدود هو الله عز وجل. الذي غناه غنى مطلقا هو الله عز وجل. فالكمال كل الكمال لله تبارك وتعالى، والمخلوق لا يشارك الإنسان في غاية الكمال، وإنما يكون له كمال يناسبه على قدره. ولو كانت قوة عظيمة مثل جبريل عليه السلام، أعطاه الله عز وجل من القوة الشيء العظيم، وغيره من الملائكة، إلى درجة أن جبريل لو أراد أن يخسف بالأرض كلها بضربة واحدة لفعل. من أعطاه هذه القوة؟ أعطاه الله عز وجل. وملك الجبال لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع مهموم من الطائف، قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبال مكة يطبقها على أهل مكة، فهذا لا يتعبه، يستطيع ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. لكن مع هذا فما فيه مقارنة أصلا بين قوتهم وقوة الله تبارك وتعالى. فالكمال المطلق والأسماء التي بلغت غاية الحسن لله تبارك وتعالى. فإذا كانت له هذه فالله أمرنا أن ندعوه بها، ندعوه تسمية نسميه بها، وندعوه طلبا، وندعوه ثناء. ثلاثة أنواع من الدعاء. ندعوه تسمية، بمعنى أن نسمي الله بالأسماء البالغة الحسن، مثل الحي القيوم الرحمن الرحيم، بالغة في الحسن التي فيها الألف واللام التي تدل على الاستغراق. لا، ما نسمي إنسان الحي القيوم، ما نسمي إنسان الرحمن الرحيم، ما نسمي إنسان رب العالمين، ما نسمي إنسان مالك يوم الدين. هذه خاصة بالله تبارك وتعالى. إذن نسميه بها ثم ندعوه بها. ندعوه بها ثناء وطلبا. أما طلب فالذي يسمى دعاء المسألة، يقول الإنسان: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا رب اغفر لي. ما في أحد يدعو، ما في أحد يدعو بغير اسم الله عز وجل، لأنه ماذا يقول؟ يعني هل يستطيع أحد الآن أن يدعو من غير أن يذكر اسم لله تبارك وتعالى؟ ما يستطيع، إلا على بعض أقوال المبتدع الذين يسمونه هو، ويقول: يا هو اغفر لي، يا هو اغفر لي. وهذا استخفاف بحق الله تبارك وتعالى. كيف يا هو اغفر لي؟ لأن هذا ما في اسم، هذا فيه ضمير غائب. ولذلك تجدهم لما يريدون الثناء على الله تبارك وتعالى يجتمعون ويسمونها جلسة ذكر، ويقول: هو 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 هو. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. أي ثناء على الله بهذا الطريق؟ هو هو، كأنه نبيح والعياذ بالله. فهذا جهل عظيم. تترك الأسماء المذكورة: يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، يا من لا إله غيره. أدعية الأنبياء تتركها وتتعلق ببدعة ظلماء ما قال بها أحد. لولا غربة الدين تجد من يتعلق بهذا. أما وهذا ما دعا الله بالأسماء الحسنى كما أمره الله عز وجل بذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهل هو هو هذا من الأسماء الحسنى؟ هو تقول لي واحد غائب، تقول من أخذ هذا؟ تقول هو، إذا كان شخص متفق عليه غائب. من فعل كذا؟ هو. فأي حسن فيها؟ ما ليست من الأسماء الحسنى. وهل يستطيع إنسان أن يعبد بهذا ويقول عبد الهو؟ ها؟ ما يستطيع. تقول شو اسمه؟ يقول أنا عبد الهو. ما يمكن. ولا عبد هو؟ ما يمكن. إلا عند اليهود يسمونه عبد يهو ومدري. فالشاهد في الأمر أن الأسماء الحسنى هي لله تبارك وتعالى دعاء وتسمية وثناء. ثناء كيف؟ الإنسان لما يقول سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، هل هذا ثناء ولا مو ثناء؟ ثناء لا شك فيه. هل هذا دعاء؟ نعم دعاء. لكن أي نوع هذا؟ إيش تبغى منه أنت الآن؟ الدعاء ينقسم إلى نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة تقول: أعطني ارزقني، أعطني مال، أعطني عافية، أعطني صحة، هذا سؤال. وهذا الدعاء عبادة لا شك في ذلك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لكن الذي يقول سبحان الله هذا برضو يسأل شيء؟ يدعو؟ إلا يدعو. يا أخي أنت لما تقول سبحان الله تريد شيء ولا ما تريد شيء؟ تريد حسنات. لما عظمت الله عز وجل فأنت تريد حسنات، فطلبك للحسنات هو سؤال في الحقيقة. طلبك للحسنات فهو في الحقيقة دعاء، لأنك تطلب مغفرة ورحمة ورفعة عن طريق هذا الثناء. إذن اندرجت العبادة كلها في الدعاء. نعم. يقول الشارح هنا: أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، المراد بالترجمة العنونة في الباب، باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: أراد رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. وهنا يشير الشارح إلى مسألة، أن بعض من الناس عنده شبهة جاهلية من شبه المشركين، يقول: أنا لو دعوت الله عز وجل أنا مسكين، من يعرفني، ولكني أتوسل إلى الله برجل عظيم عند الله تبارك وتعالى، فيأتي فيقول: أسألك يا ربي بجاه جبريل، أو أسألك بجبريل أو بذات جبريل، أو أسألك بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك. فهذا السؤال لا يجوز. إذا أردت أن تتوسل إلى الله فتوسل له بأسمائه، قل: أسألك يا حي يا قيوم، أسألك يا حميد، توسل إلى الله بأسمائه، ولا تتوسل بجاه المخلوق ولا بذات المخلوق. يقول: طيب لهم جاه عند الله، يقول لهم جاه عند الله، لكن أنت ما علاقتك بهم، أنت ما علاقتك به. لو أن إنسان الآن جاء إلى سلطان البلد وقال له: أسألك بابنك أن تعطيني مبلغ، يقول: طيب وأنت إيش علاقة بابني؟ في قرابة بينك وبين ابني؟ في شيء؟ في حب بينك وبين ابني؟ فإن كان قال بحبي لابنك تحول التوسل إلى العمل الصالح، وهذا لا حرج فيه. يعني لو قال الإنسان: أسألك يا ربي بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، فهذا طيب، لأن حبك للرسول عمل، فأنت تتوسل إلى الله بالعمل الصالح. لكن لما تقول أتوسل بذاتي، أنت ما علاقتك بذاته أو بجاهه، ما علاقتك؟ هل هو وافق أن يتوسط لك؟ ما وافق ولا يدري عنك. فإذا كلامك بهذا الطريق فيه نوع من تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنك لما تأتي بواسطة عند مخلوق تكون بهذه الطريقة. فهذا الذي جعل المؤلف يعنون بهذا الباب ويرشد الناس إلى أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. وهكذا ديدن السلف الصالح: سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سأله بأنه يشهد، شوف السؤال الآن بالعمل: أسألك بأني أشهد. فتوسل بنوعين: بالعمل الصالح، وتوسل بالأسماء العظيمة الواحد الأحد الفرد الصمد. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا حديث صحيح. ولأجل ذلك ينبغي أن نحفظ مثل هذه الأدعية وأن نكثر منها، فإنها أدعية عظيمة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. انتبهوا لهذا الحديث جيد، وهو وتر يحب الوتر أخرجاه في الصحيحين، يعني هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا من حديث سفيان ورواه غيره من الأئمة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فهل هذا الحديث يدل على أن أسماء الله عز وجل 99 فقط أم أنها أكثر من ذلك؟ بعض من العلماء كابن حزم قال أسماء الله منحصرة في 99 ما في غيرها، لكن هناك حديث آخر وهو حديث صحيح يدل على أن الأسماء أكثر من 99، وإن منها أسماء لا نعلمها. أين جاء هذا؟ جاء في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، انتبه هنا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فيه أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها في علم الغيب عنده لا نعلمه. آخر الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله عنه همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها، يعني نتعلم هذا الدعاء؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. إذن هذا الحديث يدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، وأن كلمة إن لله 99 اسما المراد بها التي خصصها الله للدعاء وليس جميع الأسماء. فمعنى الحديث أن الله علم خلقه 99 اسما ليدعوه بها، فمن أحصاها ودعا الله بها أدخله الله الجنة أو غفر له. ونص الحديث أدخله الله الجنة. طيب هذا الأسلوب يسوق في اللغة العربية؟ يسوق. كيف فات ابن حزم؟ يعني قد يفوت ابن حزم، فإن ابن حزم أخذ بالظاهر، ولذلك يسمى إمام الظاهرية، فهم من ظاهر هذا الحديث أن الأسماء منحصرة في 99، لكن الأسلوب في اللغة العربية سائر. يقول الرجل عندي 1000 ريال أعددتها للصدقة، عندي 1000 ريال أعددتها للصدقة، هل هذا يدل على أن مال الرجل 1000 فقط، أم يدل على أن الذي أعدده للصدقة 1000 ريال، أما بقية المال فمسكوت عنه ما تحدث عنه؟ إذن إن لله 99 اسما هذه أعدها للإحصاء، فمن أحصاها من المكلفين دخل الجنة. وأما ما استأثر به في علم الغيب عنده فالله أعلم، ما نعلم كم. وهذا القول يجمع الأحاديث، لأننا لو لم نقل بهذا القول لابد نلغي الحديث الآخر، لابد نلغي الحديث الآخر الذي فيه أن الله استأثر بأسماء في علم الغيب عنده. والجمع بين الدليلين خير من إلغاء أحدهما، قاعدة معروفة بالترجيح وفي الأصول. العمل بالدليلين وحمل كل دليل على وجه صحيح خير من إهمال أحد الدليلين، تلغيه من حسابك، فهذا لا سيما الدليل الصحيح، فهذا لا يمكن، لأن حجج الله والأدلة لا تتعارض ولا يسقط بعضها بعضا إلا في حال النسخ المعروف. تبقى مسألة ثانية، ما معنى إنه وتر يحب الوتر؟ إنه وتر يعني فرد، وتر فرد، فالله فرد لا شريك له، واحد أحد يحب الوتر، ولأجل ذلك شرع أن تكون صلاة الليل وتر، يعني أن تختم بركعة. لو صليت سبع ولا تسع ولا ثلاث ولا واحدة ولا 11 فهي عدد فردي، فالنهاية أنها عدد فردي، والله عز وجل واحد فرد صمد، فهو يحب الوتر. ولمحبة الله للوتر ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم